الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ذكرنا إذن في الأمر الثالث أن المعنى اللغوي والمعنى العرفي للبنوة أن هذا ابن هذا أنه تولد من مائه، ليس لا يوجد أكثر من ذلك قيد ولا شرط. ثم انتقلنا إلى المعنى الشرعي وقلنا أن المعنى الشرعي يبدو كذلك، لا يوجد أمامنا تأسيس لمصطلح شرعي في هذا المجال غير ما هو متداول لدى العرف ولدى أهل اللغة. نعم استثني ابن الزنا، فإنه دلت الروايات الشريفة على حرمانه من الميراث ابن الزنا. وقلنا أن هذا الاستثناء لابن الزنا فتح بابا للخلاف بين الفقهاء، هل أن هذا نفي الانتساب لابن الزنا خاص فقط بالتوارث، أم أنه نفي للنسب مطلقا، فسائر الآثار المترتبة على البنوة لا تجري في ابن الزنا. أمور كثيرة في ذلك، مثل قضية هل يحرم الزواج بينهما أو لا، لو كانت بنت الزنا تحرم على الزاني لو لا، زين النظر إلها يجوز أم لا يجوز، زين الأحكام الأخرى مثل لا يقاد أب بابنه يشمل ابن الزنا لو لا، لا يحبس الأب في دين ابنه يشمل ابن الزنا لو لا، ينعتق الابن على أبيه قهرا والأب على أبي قهرا إذا اشتراه، هذا معروف الانعتاق القهري، يجري فيه لولا. أمور كثيرة مترتبة على البنوة، فهل هذه كلها تلغى مثلا يعني باعتبار أن النسب انتفى، أم أن هذا الحكم خاص بالتوارث وما عداها من الأحكام تجري، هذا ابن عرفا ولغة هذا ابن، فتجري سائر أحكام البنوة عليه إلا التوارث بدليل خاص خرج. فإذا هذا باب للخلاف بين الفقهاء، وفيه هذان الاحتمالان. لذلك سألنا في الدرس السابق أنه هل أن النسب ينتفي كليا بجميع آثاره وأحكامه أي التي ذكرناها وغيرها، أم لا أنه فقط التوارث ينتفي لا مطلق النسب، يبقى الانتساب على المعنى اللغوي والعرفي. هذا إذن الذي انتهينا إليه. وقد حكي إجماع الفريقين على شذوذ لم يعبأ به على ثبوت الانتساب بالتولد من مائه مطلقا في خصوص حرمة التزويج بينهما، رغم هذا الخلاف أنه هل ينتفي مطلق الانتساب لو فقط خصوص التوارث، بغض النظر عن الخلاف هم مجمعون على حرمة النكاح بينهم، حرمة التزاوج بين الزاني وبنته، بين الزانية وابنها، بين ابن الزنا وأمه، وهكذا. هذا مجمعون عليه، الخلاف فيما وراء ذلك في بقية الأحكام شذة، يوجد من شذ وقال لا بأس بالتزويج بينهما لانتفاء النسب بينهم مطلقا، يجوز للزاني أن يتزوج بنته من الزنا، ليست بنت شرعا فما هي مشمولة بالحرمة، يوجد من قال بذلك، لكن سنرى أنه شاذ لا يعبأ به، أو أن كلامه يحمل على غير هذا المعنى الذي فهم، هو لم يخرج من الإجماع. إذن الآن هالخطوة هنثبت أنه رغم هالخلاف بين الفقهاء لكنهم مجمعون على حرمة التزاوج بينهما، هذا ما فيه خلاف، أدى شذوذ لم يعبأ به. قال ابن قدامة في المغني ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا وأخته وبنت ابنه وبنت بنته وبنت أخيه وأخته من الزنا، كلها تحرم عليه النكاح، وهو قول عامة الفقهاء. لكن قال وقال مالك والشافعي في المشهور من مذهبه يجوز ذلك كله، يجوز التزوج الزاني من بنته من الزنا، يجوز تزوج الزانية من ابنها من الزنا، يجوز ذلك كله. لماذا؟ قال لأنها أجنبية منه ولا تنسب إليه شرعا، تولدت من مائه صحيح لكنها منفية شرعا، فلا حرمة بينهما، ما المانع إذن من التزويج بينهما؟ هذا هو التعليل، لأنها أجنبية منه ولا تنسب إليه شرعا ولا يجري التوارث بينهما ولا تعتق عليه إذا ملكها، هذا الانعتاق القهري للفرع على الأصل وللأصل على الفرع هذا لا يجري فيهما لعدم وجود بنوة بينهما، هو يوجد تولد من مائه صحيح لكن الشرع ألغى هذا الانتساب وجعله كالعدم. قال ولا تلزمه نفقتها، شوف سائر أحكام البنو ولا تترد، فلم تحرم عليه كسائر الأجانب، يجوز التزويج بها. ابن قدامة نقل هذا عن مالك والشافعي لكن رد عليه، قال ولنا قول الله تعالى دليل على حرمة التزاوج بينهم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وهذه بنتها، بنته بنت الزاني، فإنها أنثى مخلوقة من مائه، كيف جاز التزويج بها؟ كبرى الله تعالى يقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، صغرى هذه بنته تولدت من مائه، إذن يحرم عليه التزويج بها. قال ولأنها بضعة منه فلم تحل له كبنته من النكاح، أي النكاح الصحيح، لا فرق من هذه الناحية بينهما. قال وتخلف بعض الأحكام اللي هو الميراث، ابن الزنا لا يرث، وتخلف بعض الأحكام لا ينفي كونها بنتا، كما لو تخلف لرق أو اختلاف دين، مو بس التولد من الزنا مانع من الميراث، الرق مانع من الميراث، والاختلاف في الدين مانع من الميراث، ولم يقل أحد أن هذا المنع من الميراث ينفي النسب بينهما. ابن الزنا كذلك، الزنا مانع من الميراث لا يعني انتفاء النسب بينهما، لكن هذا قلنا خاص في حرمة التزويج بينهما. اللي قال وتخلف بعض الأحكام لا ينفي كونها بنتا، كون ابن الزنا ممنوع من الميراث لا يعني أنها ليست بنت، كما لو تخلف لرق، هذا إذن عند العامة عن المغني. أقول كما ترى فإنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وصح الله تعالى يقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، كون بنت الزنا بنتين وذول الكلام هو ذا محل الخلاف، كيف تطبق هذه الكبرى على ما نحن فيه؟ هو محل الخلاف هذا، أن هل بنت الزنا بنت فيحرم النكاح بها أم لا؟ هذا التمسك بمصطلحنا بالعام في الشبهة المصداقية هو ليس صحيح، كما ترى فإنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأن افتراض المتولدة من الزنا بنتا له أول الكلام، وهذا محل الخلاف أن هل بنت الزنا بنت أم لا، فكيف تطبق عليها هذه الكبرى؟ إذن فإذا يريد أن يحرم نكاح هذه فلا بد إذن إما من تعميم أدلة نفي التوارث بالزنا إذا يحرم النكاح، فإما يعمم أو ضم أصالة عدم النقل عن المعنى اللغوي والعرفي واعتبار عدم التوارث حكما خاصا، إما هكذا يستدل أو هكذا يستدل، أو يقول أنه لغة وعرفا هذه بنته، خرج بدليل خاص التوارث بقيت هذه على المعنى اللغوي والعرفي فيحرم النكاح بها، فإذن هذا الاستدلال ليس صحيحا لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لا يجوز. تريد تحرم النكاح بها حرمها بشيء آخر، قل هذه بنت لغة وعرفا، خرج منها التوارث لأنه بن زنا وبقية الأحكام الأخرى تترتب على البنو. هذا إذن نموذج لقول الفريق الآخر. أما كلمات أصحابنا فقد اختلفت من حيث ما ذكرنا اللي هو جواز النكاح وكذا لآخره والآثار الأخرى، ومن جهة سؤالين آخرين يمكن تسجيلهما، واحد هل أن نفي انتساب الولد إلى الزاني وهو أب لغة وعرفا يلزم منه نفيه عن الأم؟ السؤال سنقرأ إن شاء الله في كلمة الأصحاب. ثانيا، سؤال الثاني، هل أن نفي الانتساب بالزنا يلزم منه نفيه بأي سبب محرم آخر كالمساحقة مثلا؟ بغض النظر عن قاعدة الولد للفراش ونحوها التي ستأتي مناقشتها إن شاء الله. فإذن هذان سؤالان أيضا سنتعرض لهما ضمن كلمات الأصحاب، نرى رأيهم في نفي الانتساب عن الزاني يلزم منه نفي عن الزانية عن الأم. السؤال الثاني، أن نفي الانتساب بالزنا يلزم منه نفيه بأي محرم آخر كما لو كانت افترض بالمساحقة أو بالتلقيح الصناعي، امرأة لقحت بمني، كلامنا في التلقيح الصناعي، نحن كل ذلك نمهد به لما نريد أن نصل، لقحت بماء رجل أجنبي مثلا، هذا هم مشمول لولا؟ إذن هذه كلها إن شاء الله نحاول أن نستفهمها من كلمات أعيان الأصحاب. قال الشيخ في المبسوط: إذا زنى بامرأة فأتت بولد من زنا لحق بأمه نسبا عندهم، وعندنا لا يلحق لحوقا شرعيا يتوارثان عليه، ولا يلحق بالزاني بلا خلاف، وعند بعضهم قرأنا وهو مالك والشافعي، قرأنا بكلمة المغني، قال وعند بعضهم يجوز له نكاحها إن كانت بنتا، بنت الزاني إذا ولد الزاني بنتا من مائه يجوز له نكاحها عند بعضهم، وعرفنا أن هذا البعض هو مالك والشافعي. قال وإن كان مكروها وعند آخرين لا يجوز، ولو ملكه عتق عليه لأنه ابن فينعتق عليه قهرا. قال وعندنا لا يجوز له أن يتزوجها، يحرم التزاوج بينه، غير أنه لا يعتق عليه. أثر محدد الذي يترتب على البنو وهو حرمة التزاوج بينهما، أما الآثار والأحكام الأخرى للبنو كالانعتاق القهري عليه لو ملكه، قال هذا لا يترتب. وعندنا لا يجوز له أن يتزوجها، الزاني لا يتزوج بنته من الزنا، هذا الأثر للبنو يترتب. قال غير أنه لا يعتق عليه، هذا الأثر الآخر الحكم الآخر للبنو لأنه لا دليل عليه. قال ومن كره تزويجها، الذين قالوا بجواز تزويج الزاني من ابنته من الزنا لكنه قال مكروه، قال بعضهم لأنه يخرج به من الخلاف، الخلاف بين الفقهاء يخرج به بأن يحمل على الكراهة، وقال آخرون لأنه لا يأمن من أن يكون مخلوقا من مائه، ولو أخبره الصادق أنه مخلوق من مائه فإنها تحرم عليه، وعلى الأول لا تحرم. إذن هذا السؤال لفت انتباهنا إلى شيء سنسجله ضمن الملاحظة الأولى، يعني يبدو هذا الذي قال بجواز النكاح الزاني من بنته من الزنا هذا لأنه لم يعلم ولم يقطع بأنها تولدت من مائه، اعتبار اختلاط المياه عندها، من قال أنه هذا تولد؟ فلو ثبت بدليل على أن هذه ولدت من ماء هذا الزاني يقول تحرم، فإذن هذا لم يخالف الإجماع بناء على هالتفسير، إذن لا يوجد خلاف لهذا الإجماع، وإنما يقول كون هذه زانية فإذن لا يؤمن ولا يعرف أن هذه البنت تكونت من مائه أو من غير مائه، فما عنده جزم إذن، حتى المعنى اللغوي والعرفي ما متحقق. فلو أخبره صادق بأن هذه البنت الزنا تولدت من مائه من الزنا، لم يكن هناك يشارك أحد في الزنا، فحينئذ تحرم. فإذا نستطيع بهذا أن نقول لا يوجد خارج عن الإجماع وشاذ عن الإجماع، هذا المخالف في الدقة ليس مخالفا للإجماع، وإنما هو ليس محرز أن هذه البنت قد تولدت من ماء هذا الرجل،
3% عند هذه الزانية.
فلذلك عندنا نقول أقول لنا عدة ملاحظات على كلام الشيخ في المبسوط. واحد، قوله وعندنا لا يجوز له أن يتزوجها غير أنه لا يعتق عليه، وهي الفقرة قرأناها، لم يظهر وجه التفصيل في أحكام البنوة بين حرمة التزاوج وبقية الآثار كالعتق عليه، ما قدم لنا وجه لماذا هذا الحكم من أحكام البنوة يرتبه لا يجوز للزاني أن يتزوج بنته من الزنا، والحكم الآخر للبنوة وهو الانعتاق القهري عليه قال هذا لا يترتب، لماذا؟ لو هي بنت تترتب عليها سائر الأحكام عدا ما خرج بدليل وهو التوارث، لو هي مو بنت فلا تترتب عليها سائر الأحكام. ما الوجه في هذا التفصيل حتى صارت يحرم التزوج بها لكن لا تنعتق عليه؟ لم يبين لنا الشيخ في المبسوط وجه لذلك. فإما إذن أن تثبت البنوة فتجري أحكامها كافة عدا ما خرج بدليل كالتوارث، أو تنتفي فلا يبقى شيء من أحكامها. لماذا؟ من جهة حرمة التزويج تقول هذه بنته يحرم التزويج بها، من جهة الأحكام الأخرى تقول لا تترتب آثار البنوة. ما الوجه في هذا التفصيل؟ لم يبين لنا. هذه الملاحظة الأولى إذن على كلام الشيخ المقصود. ثانيا، الفقرة الثانية، قوله لأنه لا يأمن، تكشف عن أن من قال بحلية التزويج اللي هو مالك والشافعي في المشهور منه نظر إلى عدم العلم بكونها تولدت من مائه لاختلاط المياه عند الزانية، ولو ثبت حرمت. وهكذا يقول صاحب كلمته لما قال مكروه لكنه جائز، لماذا؟ قال لأنه لا يأمل من أن يكون مخلوقا من مائه، ولو أخبره الصادق أنه مخلوق من مائه فإنها تحرم عليه، إذن وليس مخالف. لو تيقن أن هذه البنت الزنا تولدت من مائه، ماء الزاني، تحرم عليه. لكنه يقول لما كانت هذه زانية تختلط عندها المياه، فمن قال أن هذه البنت تولدت من مائه هو فلا تحرم عليه، لكن مكروه لاحتمال أنها تولدت من مائه. فذل يوجد مخالف في هذا الإجماع. وهكذا طبعا أقوى الأخرى، لأن ننتقل إلى ابن إدريس. وقال ابن إدريس تعليقا على رواية الجارية التي حملت من المساحقة قرأناها أمس، لما الزوجة ساحقت جارية بماء زوجها فعملت منه تلك الجارية، علق ابن إدريس على هذه الرواية، قال في السرائر طبعا: إلحاق الولد بالرجل فيه نظر. الرواية كانت صحيحة كما تتذكرون، قرأناها صحيحة الرواية. قال: يحتاج إلى دليل قاطع لأنه غير مولود على فراشه. هذا الحكم الذي ورد في الرواية عن الإمام الحسن عليه السلام لا نستطيع أن نعمل به، نأخذ به أن هذه الزوجة قامت بماء زوجها فساحقت جارية فحملت منه، هذا لا يلحق بصاحب الماء. لماذا؟ لأنه غير مولود على فراشه، والرسول صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش. وهذه ليست بفراش للرجل، هذه الجارية التي حملت من ماء هذا الرجل ليست فراشا، لأن الفراش عبارة في الخبر عن العقد وإمكان الوطئ، ولا هو من وطئ شبهة أبدا. فإذن كل مسوغات الفراشية، مبررات الفراشية ما متحقق، فهذه الجارية ليست. هذا إذن تعليق ابن إدريس على الرواية الصحيحة قرأناها أمس اللي حكم بها الإمام الحسن عليه السلام. إذن الآن معلومة جديدة أضاف لنا إياها ابن إدريس، وهكذا ننتقل من روضة إلى روضة من هذه الرياض الغناء لسلفنا الصالح قدس الله أرواحهم
أقول يشترط إذن ابن إدريس لثبوت النسب وجود فراش، هذا إذن شرط خلينا نسجله، يبدو مو مطلق مجرد التولد من مائه هذا يصدق معه البنوة، لا لابد أن يكون هناك فراشية. ها، فإذن يشترط ابن إدريس لثبوت النسب وجود فراش، وهو كناية عن وجود سبب مبيح للوطأ. ما هي الأسباب المبيحة للوطأ؟ ويشمل العقد الصحيح والشبهة وملك اليمين، وهذه كلها غير متحققة في هذه الجارية التي حملت من الماء. فلو كان ابن إدريس حيا لحرب التلقيح الصناعي إذا كان بماء أجنبي، لأنه لا توجد فراشية هنا بينهما، فبأي وجه هذا الماء يلقح هذه المرأة؟ فإذا هذا لابن إدريس. لذا فهو قدس سره يوسع سبب الانتفاء إلى غير الزنا كالمساحقة مثلا. مو قلنا راح تثار عدة أسئلة خلال الكلام، واحد منها هذا، هل فقط الزنا ينفي الانتساب؟ ابن إدريس يقول لا، أوسع من الزنا، أي سبب غير هذه الأسباب المبيحة، هذا اللي يجمعها عنوان الفراشية، ومنها المساحقة في هذه الصحيحة، هذه الجارية ولدت من ماء مساحقة، لا توجد فراشية بينهما كالمساحقة مثلا. لكنه قدس سره وافق الإجماع بحرمة النكاح، ولم يخالف الإجماع أنه هذا الزاني لا يجوز له أن يتزوج بنته من الزنا. يا ابن إدريس أنت نفيت البنوة بينهما تماما، فلماذا تحرم عليه النكاح بها؟ أو قل نحن سألنا نريد أن ننقض على ابن إدريس. ابن إدريس أيها العالم الجليل، أنت تقول النسب منتفي تماما بينهم لأن الولد للفراش، لا توجد فراشية هنا. قلنا لزين، يعني يجوز لهذا الرجل صاحب الماء أن يتزوج بهذه البنت الجاءت من هذه؟ قال لا، يحرم التزويج بينهم. يعني بأي وجه وأنت نفيت النسب بينهما والبنوة؟ فلذلك نضيفها، لكنه قدس سره وافق الإجماع بحرمة النكاح على حرمة النكاح لسبب آخر، وهو حيث علل المنع بكون المتولد من الزنا كافرا فلا يحل على المسلم. شنو رأيكم؟ وهو كما ترى ما يحتاج إلى تعليق. قال لأن ابن الزنا محكوم بالكفر ولا يجوز للمسلم أن يتزوج من كافرة، فهذا الزاني تحرم عليه هذه البنت لا لأنها بنته وإنما لأنها كافرة، والكافر لا يحل على المسلم. وهو كما ترى إذن. هذا ابن إدريس إذن أضاف لنا معلومة جديدة بأنه ليس لا يكفي مجرد التولد من الماء، لا بد من وجود غطاء الفراشية، غطاء شرعي، غطاء شرعي لهذا التولد لهذا الإنجاب، وهو الفراشية اللي تجمع عقد النكاح الصحيح والوطأ بالشبه وملك اليمين. لا يوجد أحد من هذه الثلاثة إذن لا توجد فراشية، إذن لا ينتسب له. هذا إذن ابن إدريس. جاء بعده المحقق الحلي رد عليه، ورد عليه المحقق الحلي قدس سره بقوله في نفس المسألة: أما لحوق الولد، رد على ابن إدريس كيف تنفي النسب بينه، فلأنه ماء غير زان وقد انخلق منه الولد فيلحق به. ما هذا يكفي للإلحاق النسب، تولد من مائه وهو من غير الزنا بالمساحقة جاء وليس من الزنا، ابن الزنا منتفي، هذه ولدت من مساحقة وتولد من مائه، فالمقتضي موجود وهو التولد من مائه، والمانع مفقود وهو الزنا، فإذن هذا ابنه، هذه بنته. قال أما لحوق الولد فلأنه ماء غير زان، فالمقتضى موجود وقد انخلق منه الولد فيلحق به. قال معرضا بابن إدريس، وأنكر بعض المتأخرين ذلك، يقصد ابن إدريس، فظن أن المساحقة كالزانية في سقوط النسب. هو يقول وهو ليس بصحيح، لأن النسب إنما ينتفي بالزنا، وهذه بالمساحقة قد حملت فلا ينتفي النسب. وقال العلامة في القواعد، والنسب يثبت بالنكاح الصحيح والشبهة بدون الزنا. هذا قال بالنسبة للنسب. قال لكن التحريم، تحريم النكاح بينهما، يتبع لغته، ما دام تولد من مائه فهو ابنه لغة. التحريم النكاح بينهم يتبع المعنى اللغوي، لكن سائر آثار البنوة الأخرى تتبع المعنى الشرعي، وهذا منتفي النسب شرعا بين الزاني وأبنائه. قال لكن التحريم يتبع اللغة، فلو ولد له من الزنا بنت حرمت عليه لأنها بنت اللغة، وعلى الولد وطء أمه أيضا إذا كان ولد يحرم على الزانية، وإن كان منفيا عنهما شرعا. ينتقل هذا، إذن صار واضح على أنه يفصل ويفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. حرمة التزويج والنكاح هذا يثبت على المعنى اللغوي، لكن بقية آثار البنوة وأحكام البنوة يرتبها على المعنى الشرعي. شوف يقول بلحاظ الأحكام الأخرى للبنوة، وفي تحريم النظر إشكال، هل يجوز للزاني أن ينظر إلى بنته من الزنا من غير حجاب؟ قال إشكال، إشكال متردد، يعني بمعنى التردد، يعني من جهتين هي بنته تولدت من مائه فيجوز النظر له، ومن جهة أنها منفية النسب شرعا فلا يجوز النظر إليها، فلذلك تردد. قال وفي تحريم النظر إشكال. قال وكذا في العتق، أي الانعتاق القهري اللي ذكرناه، والشهادة، لا يجوز لابن أن يشهد على أبيه. زين فهذا ابن الزنا له أن يشهد على أبيه لولا؟ قال نفس الإشكال والتردد، من جهة أنه تولد من مائه فهو ابنه فلا تقبل شهادته على أبيه، ومن جهة انتفاء نسبه شرعا هو ليس ابنا فتقبل شهادته على أبيه، فتردد وإشكال. قال وكذا في العتق والشهادة والقواد، لا يقاد أب بابنه، وتحريم الحليلة زوجة الابن، تحرم أم لا تحرم؟ قال كلها نفس الإشكال، هذا ابن لغة لكن ليس ابنا شرعا، فمن جهة تحرم زوجة الابن على هذا الزاني أم لا تحرم؟ وتحريم الحليلة وغيرها في توابع النسب وسائر المحرمات بالمصاهرة. يعني إذن تعليقنا على كلام العلامة في القواعد، أقول يظهر من كلامه قدس سره وجه، يعني سألنا الشيخ في المبسوط ما الوجه في التفصيل، حرمة النكاح بينهما تقول ثابتة، هذه بقية أحكام البنوة لا تقول بها، لو هو ابن فتترتب سائر الآثار، لو مو ابن فلا تترتب سائر الآثار، ما الوجه في هذا التفصيل؟ لأن ظهر لها من كلام العلامة وجه، بأن موضوع حرمة النكاح بينهما هو المعنى اللغوي وهو متحقق لأن تولد من مائه، وموضوع أحكام البنوة الأخرى المعنى الشرعي وهو غير متحقق لأن الشارع نفى هذا الانتساب. فالآن إذا ظهر لنا وجه للتفصيل بين النكاح وسائر الآثار، يظهر من كلامه قدس سره وجه للتفصيل في سريان آثار البنوة، بأن تحريم النكاح موضوعه المعنى اللغوي وهو متحقق لتولده من مائه، أما بقية الآثار والأحكام فموضوعها المعنى الشرعي وهو منتفي لأنه الشرع نفاه. لكن لم يذكر لنا أيضا وجها لهذا، لماذا هذا موضوعه؟ فإما أن يقول أن العرف يرى ذلك، ويمكن أن نصحح كلامه بارتكاز المتشرع، وهذا لعله قريب ارتكاز المتشرع على ذلك، على أن حرمة النكاح تابعة للمعنى اللغوي، لكن بقية الآثار كوجوب النفقة، كمثلا عدم قبول شهادتي على أبي إلى آخره، هنا المعنى الشرعي. فيمكن أن نصحح هذا التفصيل للعلامة بارتكاز المتشرعة، لا تساعد ارتكاز المتشرعة على ذلك، ويمكن تصحيح هذا الوجه بارتكاز المتشرعة، أن المتشرع يرون ذلك، يقولون أن حرمة النكاح بينهما الزاني وبنته هاي تترتب على الموضوع الشرعي، معنى الشرع، المعنى اللغة، بقية الآثار على المعنى الشرعي ربما. لكن المهم الآن تحقق لدينا وجه أول إذا صح تسميته للتفصيل. وقال في جامع المقاصد، هنا هامش جامع المقاصد عادة هوامش مختصرة كما تعلمون على قواعد العلامة، لكن هذا هامش مفصل وغني لعله صفحتين استمر، فنستفيد من جامع المقاصد محقق الكركي في ذلك. وقال في جامع المقاصد ذي الكلام القواعد هذا، قال: وأما الزنا فلا يثبت به النسب إجماعا، لكن أجمع أصحابنا، لذلك قلنا أن الشاذ من الإجماع لا يعتنى به، لكن أجمع أصحابنا على أن التحريم المتعلق بالنسب يثبت مع الزنا إذا تولد به ولد، فإن ذلك يعد ولدا لغة، وإن كانت تسميته ولدا منتفية شرعا فيتبع التحريم اللغة، تحريم النكاح بينهما الزاني وبنته، الزانية وابنها، هذا يتبع المعنى اللغوي وهو متحقق، تولد من مائه. ولقائل أن يقول، وفعلا نحن سألنا الشيخ هذا السؤال، ولقائل أن يقول: إن المتبق إن كان هو الحقيقة اللغوية وجب الحكم بثبوت باقي الأحكام الثابتة مع صدق اسم الولد. لو تقول أن البنوة تترتب على المعنى اللغوي، هو المعنى اللغوي متحقق، فإذا لازم ترتب سائر أحكام البنوة عليه، ليش فقط حرمة النكاح؟ شوف، ولقائل أن يقول، ونحن قلنا وسألنا هذا السؤال، إن المتبق المناط المعيار الضابطة إن كان هو الحقيقة اللغوية المعنى اللغوي وهو التولد من مائه، هو وجب الحكم بثبوت باقي الأحكام الثابتة مع صدق اسم الولد، ليش بس حرمة النكاح رتبت على المعنى اللغوي؟ بقية الأحكام تقول لا تترتب، لأن هذا منتفي شرعا، بينما ما هي الضابطة؟ لو الضابطة المعنى اللغوي هذا متحقق المعنى اللغوي، وإنما يكون ذلك أي يكون المعيار والمعنى اللغوي مع عدم النقل عن المعنى اللغوي، يكون ما عنده حقيقة شرعية في المقام، ما جاء الشرع بحقيقة شرعية غير المعنى اللغوي، وإلا لن يثبت التحريم أيضا. إذا هناك حقيقة شرعية مثلا وتقول أن الشرع نفى الانتساب بالزنا، فإذا لماذا التحريم بينهم؟ لازم تقول بالحلية. فكأنه إلى هنا يقول لقائل أن يقول: لماذا هذا التفصيل بين حرمة النكاح وغيرها؟ فما هو الحل عنده جامع المقاصد؟ يبدو أنه لم ينقح الموضوع، لذلك انتقل إلى الأصول الجارية في كل مورد بحسبه. هذا هو الحل الذي قدمه جامع المقاصد، وأفادنا بوجه جديد للتفصيل. فذهابه إلى الأصول يعني أنه لم ينقح الموضوع، ولا إذا أنت نقحت الموضوع، يعني أي موضوع؟ يعني ما هو المعيار، ما هي الضابطة؟ هل المعنى اللغوي؟ هو المعنى اللغوي متحقق، هذا بنت تولدت من ماء هذا الرجل الزاني، لا مو المعنى اللغوي، تقول عندنا نقل هنا حصل وضع من قبل الشارع والشارع نفى هذا النسب، إذن كل الآثار ما تترتب، حتى تحريم النكاح بينه لأنها أجنبية عليه. هو لو نقح هذا الموضوع خلاص حل المشكلة. هو ماذا ذهب؟ ذهب لأن يحرر الأصل الجاري في كل مسألة على أحدة، قال خلنا نلزم حرمة النكاح بينهم، ما هو الأصل الجاري فيها؟ خلنا نلزم الانعتاق القهري عليه، ما هو الأصل الجاري؟ خلنا نلزم جواز النظر، نظر الزاني إلى هاي بنت الزنا من غير حجاب، ونشوف ما هو الأصل الجاري فيها. وهكذا بقية الآثار. قال هكذا الذي هو سار عليه. لذلك قلنا ثم بين قدس سره الحكم الصحيح في كل من الآثار، فأشكل على تحريم النظر. أول ما بدأ قال جواز النظر، يجوز لو ما يجوز، تردد وإشكال، فتردد من جهة وجه التردد، كونه ولدا حقيقة لغة، معنى اللغة متحقق للبنوة، لأن الولد حيوان يتولد من نطفة آخر، هذا المعنى اللغوي للبنوة والابنية، وهذا متحقق. فإذا هاي البنت بنت لهذا الزاني، فيجوز أن ينظر إليها، هذا من جهة الحلية. والنقل نقل المعنى من اللغة إلى الشرع وغيره على خلاف الأصل، ولم يقم دليل على ثبوته. وانتفاء بعض الأحكام كالإرث جاز أن يستند إلى فقد بعض الشروط، ولا يتعين استناده إلى انتفاء الاسم شرعا. فذا الآن بدأ بهذا الأثر الأول من آثار البنوة، حرمة النكاح انتهينا منه، قال هذا إجماع الأصحاب عليه. الكلام قال نجي إلى جواز النظر، يجوز لولا، قال فيه إشكال وتردد، تردد ما هو من شاء، قال من جهة أن هذا ولده لغة وعرفا، ولم يثبت النقل من المعنى اللغوي للمعنى الشرعي، فإذن يجوز النظر إليه. يبقى نعم الشرع المقدس نفى التوارث بينهما، انتفاء هذا لا يعني انتفاء النسب بينهما. شوف قال وانتفاء بعض الأحكام كالعرف بين الزاني وبنتي جاز أن يستند إلى فقد بعض الشروط، ممكن بالرق أن يمنع من الميراث، بالكفر يمنع من الميراث، ولا يتعين استناده، استناد حرمان ابن الزنا من الميراث إلى انتفاء الاسم شرعا. لماذا هذا التوسع؟ الشرع غاية ما بينت الروايات أن ابن الزنا لا يرث، وإن ذهبتم بها عريضة وقلتم أن نسبه ينتفي شرعا، من أين جئتم بها؟ هذا توسع أزيد من ما في النص. إذن هذا المنشأ الأول للتردد وهو جواز النظر. قال ومن وجه قدم الحل، ومن أن حل النظر حكم شرعي فلا يثبت مع الشك في سببه، لأن هذه قلنا الأصل فيها هذه الأمور، هو ممن أسس أن الأصل فيها الاحتياط، فلا نقدم عليها إلا مع القطع بالحلية. عدم القطع وعدم العلم بالحلية لا ينفع، لأن الأصل هنا الاحتياط، الأصل في بقية الأمور الإباحة والحلية، لذلك يكفي عدم العلم لاقتحام يتمسكا بالأصل. أما هنا الأصل والاحتياط وعدم الحلية، إلى أن يثبت بسبب معلوم قطعي، والمفروض أننا هنا نشوك، فلا يثبت جواز النظر. قال ومن أن حل النظر حكم شرعي فلا يثبت مع الشك في سببه، هنا نحن بدليل ترددنا وإشكالنا، ولأن التحريم حرمة النظر إلى بنته من الزنا هو المناسب للإحتياط المطلوب في هذا الباب، والظاهر من قوله صلى الله عليه وآله وللعاهر الحجر أن الزاني لا ولد له، يعني للعاهر الحجر يعني مساعدك بالعاية كل شيء ما لك من هذه فلا نسب لك. قال والأصح التحريم، حرر. إذن هنا حرمة نظر الزاني إلى بنته من الزنا، فكل مورد يحرر فيه حكم له. ثم بعدين انتقل إلى هل ينعتق لو ما ينعتق. قال الصحيح عدم الانعتاق. لماذا؟ قال للشك في السبب، أشكنا هذا الرجل تملك هذا العبد أو هذه الأمة، فهل انعتقت عليه أو قهرا استصحب ملكيته، الأصل ملكيته، أي أصل تريد أن تجري، لأن لم يثبت السبب الموجب للانعتاق. شوف، ثم صحح عدم الانعتاق، هذا الأثر الآخر للبنوة، للشك في السبب، أشك هل أن شراء الزاني لبنته من الزنا موجب للانعتاق القهري أم لا، أتردد، إما هي بنته لغة فتنعتق قهرا، ليست بنته شرعا لا تنعتق قهرا. فمع الشك نتمسك بالأصل المقتضي لبقاء الملك. وهكذا إذن بقية الآثار كلها، هل تقبل شهادة الابن الزنا على أبيه؟ اجري الأصل. هل تجب نفقة الابن ابن الزنا على أبيه الزاني؟ نتمسك بالأصل. فلاحظ إذن هو أخذ في كل مورد يحرر الحكم الجاري فيه. ثم قال والأصح عدم اللحاق في شيء من هذه الأحكام، لا تترتب آثار البنوة عليه، أخذا بمجامع الاحتياط وتمسكا بالأصل حتى يثبت الناقل، ولن يثبت الناقل، ولا ينافي ذلك تحريم النكاح. الأصل إذن أصبح النتيجة الأصح للتالية عدم ترتيب أي أثر من آثار البنوة إلا حرمة النكاح. قال ولا ينافي ذلك تحريم النكاح، فقط هذا الأثر رتبنا على البنوة. لماذا؟ قال لأن حل الفروج أمر توقيفي شرعي، فيتوقف فيه على النص، لابد من نص مبيح مسوغ، فعند أصالة الاحتياط الجارية في المقام، وبدونه ينتفي بأصالة عدم الحل. فلا يكفي في حل الفروج عدم القطع بالمحرم، هذا في أصالة الإباحة والحلية والبراءة يكفي عدم العلم، أما هنا الأصل الجاري هو عدم الحلية لأنه مبني على كمال الاحتياط. إذن لو تدقق في كلام جامع المقاصد نشأ عندك الآن وجه آخر للتفصيل في أحكام البنوة، فتجري في حرمة النكاح بينهما ولا تجري في الأحكام الأخرى، وجه غير وجه العلامة اللي حررناه قبل قليل. والوجه هو جريان الأصول في المقام، الأصل الجاري في النكاح حرمة التزيج بينهما لم يثبت المبيح، والأصل الجاري في بقية الأحكام هي عدم جريان الأحكام، والأصول كما تعلمون لا ملازمة بينهما، يمكن أن يجري الأصل هنا ولا يجري هنا، لا ملازمة بين. فإذن هذا نحرر الآن وجه ثاني من كلام جامع المقاصد، وهو لماذا أجمعوا على أنه الزاني لا يجوز له أن يتزوج بنته من الزنا لأنها بنته، جي وليش ما تعمموها لبقية أحكام الابنية؟ قالوا لا تجري، هذا مقتضى الأصول يريد يقول جامع المقاصد. أقول وبذلك يظهر وجه آخر للتفصيل بين الأحكام، وهو اختلاف الأصول الجارية في كل حكم على حدة. كما بينا الانعتاق الجاري استصحاب الملك فلا ينعتق عليه قارن، النظر الأصل الجاري عدم جواز النظر، قبول الشهادة الأصل قبول الشهادة لن يثبت المانع ولا مانع في البين مثلا، فهذا إذن الوجه. لكن قلنا هذا كله كان فرع ماذا؟ فرع أنه لم ينقح لنا موضوع البنوة التي تترتب عليها الأحكام، ولو لم رتب هذا خلاص حينئذ إما تترتب جميع الأحكام عليه أو لا تترتب جميع. لماذا نذهب إلى تحرير الأصل في كل مورد مفروض تحسمها قبل هذا؟ قل لي هذا المتولد من مائه ابن له مو ابنه؟ ابن تترتب سائر الأحكام، مو ابن لا تترتب سائر الأحكام. والمفروض أنه المعنى اللغوي يقول هذا ابن تولد من مائه، ولا يوجد حقيقة شرعية ومصطلح شرعي ونقل شرعي، فلماذا لا نبقى محافظين على المعنى اللغوي ونرتب سائر الآثار عليها؟ هذا إذن. لذلك قلنا وقد يرد عليه بأن الأصول لا معنى لجريانها بعد تنقيح موضوع البنوة وعدم الدليل على النقل، وإن نفي الشارع المقدس لأحد الأحكام وهو التوارث لا يعني نفي النسب مطلقا. ثم إن شاء الله نتابع البقية بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.